أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في رأي الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية، والذي اتبعه السيد الخوئي يرحمه الله ودلل عليه بالدليل الذي سوف نطرحه، وهو أن الرضا المتأخر كاشف وليس ناقد. كلام صاحب الجواهر قلنا كالتالي: الرضا هو رضا بالعقد من حين وقوعه، الذي يرضى وهو المكره يرضى بالعقد مو من حين وقوع الرضا، وإنما يرضى بالعقد من حين حدوث العقد، وبالتالي فليس هناك دليل أدل على الشيء من الدليل الوجداني إذا صح التعبير. يعني هذا الذي نجده، فيكون الرضا كاشفا وليس بناقض. يصير الأصل مع الروايات يتحدان. أما السيد الخوئي رحمه الله قال أيضا: أنا تابع لصاحب الجواهر، ولكن قبل أن نبين كلام السيد الخوئي نوجز ما أوردناه في استدلال الشيخ على مطلبه ورد كلام صاحب الجواهر. الشيخ خلاصة رده على أستاذه كالتالي: يقول العاقد الذي أكره المالك أو الوكيل ما يفهم على إيجاده، هذا العقد أمر زماني، ومر عليكم في الفلسفة أن الأمور الزمانية هي التي تحتاج إلى زمان، إلى وعاء، وبما أن العقد من الأمور الزمانية لا بد أن يقع في زمان. طيب، لما يجي الرضا المتأخر وزمانه يختلف عن زمان وقوع العقد، فنعرف قد حدث شيئان: أحدهما العقد اللي وقع وله زمان، والثاني الشرط أو الجزء، إذا قلنا أن الرضا جزء أو شرط ما يفرق فيها محل كلامنا. وبما أن كل منهما من الأمور الزمانية، يعني التي لا بد أن تقع في زمان، والزمانان يختلفان، راح نعرف أن الرضا المتأخر ناقل وليس بكاشف، لأنه تحقق فيما بعد تالي. والشارع يقول لا يتم العقد إلا بإيجاد وقبول ورضا، لأنه لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس منه. متى أصبح هذا الطيب نفسه متأخرا فيكون ناقض؟ وقلنا أن الشارع له أمثلة كبيع الصرف والسلم والهبة وما إلى ذلك، لا تتحقق هذه الأمور إلا بالشرط وهو القاض. فإذا تحقق الشرط تحقق المشروط في حينه، فتكون الإجازة شنو؟ والرضا المتأخر ناقلة وليست بكاشفة. واضح؟ ثم أردف الشيخ هذا البيان بما يشبه أن يكون دليلا على المطلب، وخلاصة ما يقوله الشيخ الأعظم يرحمه الله يقول إذا أردت أن تعرف أن الرضا المتأخر كاشف انظر إلى الفسق، فسق العقد، فإن فسق العقد متى يتم؟ من حين الفسق وليس من حين إبرام العقد. ولذلك لو بعتك هذا الجوال وأنت آجرته أو أجرته مدة مديدة واستفدت من الأموال، ثاني أنا فسخت العقد، فسخ العقد من حينه وليس من حين إبرام العقد. والرضا المتأخر أيضا ناقل من حينه كالفسخ. نعم لو نظرنا إلى الروايات لوصلنا مطمئنين إلى الكشف، لكن الكلام مو في الروايات، الكلام في القاعدة. القاعدة إذا تقول بالنقل، والروايات شو تقول؟ كصحيحة أبي عبيدة الحذاء بالكشف. فنحن لدينا مقامان، مقام الدليل الجائي الدليل الاجتهادي، وهذا لا كلام فيه بل ولا ريب يعتري، ومقام الدليل الفقاهتي اللي هو الأصل العملي، وهذا بالتأكيد يدلل على الناق. انتهى كلام الشيخ رفع الله مقامه وزاد في درجاته. أما السيد الخوئي فيقول إن الشيخ الأعظم اشتبه عليه المطلب، هو ما قال كذا بس أنا حتى أوضح المطلب. أي كيف يا سيدنا الخوئي؟ يقول خلط الشيخ بين أمرين، بين الرضا والفسخ. يعني إما أن يرضى هذا الذي باع مكرها أو يفسخ، والحال أن المقابل للرضا هو الرد. إذا مو براضي بالعاقد مو يفسخ العقد، يرد العقد، وبالتالي هنا لا يكون هذا العقد صحيحا لأنه تخلف شرطه، ما في رضا. وعندنا شيء ثاني المقابل للفسخ، شنو المقابل للفسق؟ الإقرار والإمضاء، مو الرد مو الرضا كما قال الشيخ. وبالتالي فهذا الذي باع مكرها إما أن يرضى وإما أن يرد العقد، والذي باع غير مكره شنو؟ إما أن يقر العقد ويثبته وإما أن يفسقه. فعندنا مقامان يختلف كل منهما عن المقام الآخر، وكأن نحن ماذا؟ في واديين مختلفين، أحد الواديين يغاير الوادي الآخر. والشيخ ظن يرحمه الله بأن المقابل للرضا هو الفسق، فقال من باب واحد بما أن الفسق يقع من حينه فكذلك أيضا الرضا المتأخر يقع من حينه على القاعدة وليس من حين إبرام العقد. واضح سيقول السيد الخوين؟ الآن نريد أن نرد كلام السيد الخوئي. شوف صحيح كلام السيد الخوئي ولا مو صحيح؟ حري بنا أن نلتفت إلى مسألة يمكن أن نقرب هذه المسألة، لأنه منين استنبط السيد الخوئي رحمه الله بأن المقابل للرضا هو الرد والمقابل للفسق هو الإمضاء؟ منين هذا؟ هل هناك تصريح في الرواية أو في شيء؟ يعني
قبل الفسق العقد تام،
ها؟
قبل الفسق العقد تام ما ينتظر الفسق، وإنما هذا حق للمشتري مثلاً أو حق للبائع.
طبعاً خلنا نقول لك المدار على المقصد والمعنى مو على تغيير اللفظ، عرفنا؟ يعني مر علينا بأن الإيجاب صحيح والرضا المتأخر يجي كجزء متمم للعلة، عرفنا؟ نجي الآن إلى العقد الآخر الذي أبرم وقال مثلاً خلنا تام هالعقد هذا، لكن في شرط خيار، وقال أنا فسخت لأنه لو الخيار، ونقول مثلا شنو هذا الخيار؟ قال لك بس لك مدة شهر، بس ترى إنما وارتفاع الزيادة هذا إذا بتفسخ كله يرجع إلى ماذا؟ المشتري، وفسخ. شو يصير الفسخ؟ من حينه مو من حين إبرام العقد كما هو واضح. فمو الكلام على اختلاف اللفظ. الشيخ الأعظم شفتوا المطلب اللي يقوله؟ يعني احنا قد نغير اللفظ من هنا أو من هناك، بس المدار على العمق المضموني على المطلب، المطلب واحد في البابين ولا فرق بين ماذا؟ الرد والفاسق.
التنظير حيفي شيخنا،
التنظير حيفي. فكلام الشيخ دقيق، يقول احنا عندنا بابان. يا سيدنا يا خوئي انت اللي تأمل مو انا اللي اتأمل، الشيخ الأعظم يخاطب السيد الخوي. إيه في حال ما يخاف يعني. يقول له يا سيدنا يا خوي ترى عندنا ماذا الأساس في العقود، إما هذا العقد يصبح تاما خلاص من الطرفين بشروطه بكل شيء ويحقق النقل والانتقال وتترتب عليه جميع الآثار، وإما أن العقد ماذا غير تام لأنه لم يتحقق به الرضا. لا، احنا الرضا ما ناخذه هنا كواصف متأخر، وإنما ناخذه كوجود خارجي. لاحظنا لأن قلنا إلى إذا أخذناه كوصف متأخر لابد يصير كشف لأن شرط متأخر. لاحظنا احنا أخذناه كوجود، قال رضيته كذا يعني، وانفتحت أسارير وجهه. لاحظنا اي، خاصة إذا عرف أن المشتري مثلا يعني كان من أهل الإيمان والتقوى واللي يحتاجون إلى الشيء، وذاك البائع صح باعه مكرها بس هذا يستحق المشتري، وهو هذا المشتري من أهل الله تبارك وتعالى، وذاك لما علم بحقانية المشتري وأهليته قال رضيته، قلنا وانفتحت أساريره وبانت قسمات وجهه على محياه، يعني في رضا. فواضح هذا الشرط الخارجي اللي تحقق نقل المبيع من حين تحقق الشرط. احنا لو رجعنا الى الواقع ما في الا هذه، يقول الشيخ الاعظم. فاحنا بين امرين، اما ان ننظر الى شنو، الى هذا الشرط المتأخر كشرط رتب عليه الشارع المقدس النقل والانتقال بوجوده الخارجي، فلا بد ان يكون ان نقول على القاعدة النقل، او نقول لا هو كشرط متأخر ونقول بالكشف. يقول الشيخ ما عندنا الا احد هذين الوجهين، اما نقول لا كشرط بوجوده الخارجي ونقول كما قال صاحب الجواهر وكما ذهب اليه السيد الخوئي، هذا يوقعنا ماذا في مأزق. شلون يصير بوجود الخارجي والعلة لا تتم الا في حينها لانك امر زماني، ومع ذلك نقول بالكشف؟ ما يصير. احنا نقول دارسين فلسفة، الفلسفة تقول هكذا يا تحقق يعني المشروط إلا حين حدوث شرطه، يعني ما يتحقق قبله لأن جزء من العلة، الشرط جزء من العلة، الجزء أعم من يعني الجزئية والشرطية، قلنا هنا ما يعني ما 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 ما, ما, ما بينهما فرق. مثل تقريب الشيء إلى النار حتى يحترق كشرط، وعدم رطوبته أيضا اليبوسة كشرط، لا بد يصير بهالمثابة. بعد ما عندنا طريقان، الوجود الخارجي يساوي القول بالنقل على القاعدة، الوصف المتعقب يساوي القول بالكاش. عرفنا شو يقول الشيخ الأعظم؟
بالأصول النقدية الشيخ للشيخ الأعظم.
ها؟
مثل الصحيحة التي ذكرتموها أن 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 الرضا هو كاشف وليس ناقل.
هي هو يسلم.
مسلم لماذا لم ينفزل ترتيب الأثر على قوله؟
لا يرتب الأثر.
دليل فقاهتي أنا.
أي يقول
أنا. دليل اجتهادي.
يقول إحنا الآن عندنا أمران. أمران يختلفان، إذا ننظر إلى الدليل فقالت
صحيح كلام تام.
فما يقدر يجي السيد الكوئي ولا صاحب الجواهر ويقول بالكشف، لكن الحق معهما من ناحية الروايات. اي هذا مسلم به الشيخ، ما في كلام. طيب الآن قلنا إن نهاية المطاف أو مطاف النهاية هو القول بالكشف بناء على الروايات، والقول بالنقل بناء على القاعدة. طيب الآن هذا باع مكرها، باع مكرها، وذاك ما ندري اللي هو باع مكره، ما ندري بيرضى ولا مو بيرضى، والمبيع الآن في يد المشتري، في الحقيقة ما ملك هذا، ما بعد يملك. عرفنا شي يسوي هذا في عمره؟ هل يستطيع هذا المشتري يقول أنا بما أن هذه الصفقة مو تم، ما بعد يتحقق فيه الشرط، أريد أرجع على البائع اللي أكره المالك وأخذ الأموال منه؟ طبعا في هذه كما تعلمون يمكن يستطيع يأخذ الأموال، يمكن لا يستطيع، هذه المسألة تتفرع إلى فروع. يمكن أن هذا البائع الذي أكره المالك المال لا زال في يده، يمكن سلمه للمالك لكن المالك ما زال ماذا محتفظ به لكنه غير راضي. عرفنا المحصلة؟ يقولون لا يستطيع أن يتهرب من لوازم هذا العقد، ويجب عليه الانتظار إلى تبين حقيقة الحال حتى يشوف هذا اللي باع مكرها يرضى بالعقد أو أنه ماذا يفسخ العقد أو يرده. أنا لا بأس بالتعبير بكل التعبير، يعني ما يقدر يقول بما أن البائع باع مكرها والبائع غير نافذ ولا تترتب عليه آثاره وما تحقق النقل والانتقال، يجب علي أو يسوغ لي الرأي، هذا الرأي الأول إنه يجب علي الانتظار إلى تبين حقيقة الحال. والرأي الثاني يقول لا، هو أحد طرفي العقد والعقد لا يتم إلا بأجزاء العلة، تم إيجاب من الموجب، تحقق الإيجاب، لاحظنا قبول تحقق، ولكن من هذا اللي الآن يريد يرد، إيجاب من الموجب اللي باع بالإكرار حقق الإيجاب، وهو هذا حقق القبول، بس يعرف هذا المشتري أنه ما في رضا من المالك وأنما باع مكرها، بما أنه يعرف وباقي جزء العلة، يعني العلة ما تمت، فالأصل أنه يجوز لأن يرد مبيع قبل تحقق الرضا. لاحظنا الأصل أنه يسوغ له أن يرجع هذا المبيع إلى صاحبه أو إلى المكره، يقول له قبل تحقق الرضا تأخذه وتبقى الأموال في عهدة المكره، يعني يجب عليه أن أما يروح ينتزعها من اللي سلمها له قبل أن يرضى، أو هو يدفع من جيبه، لأن هذا العقد ما تم حتى نقول يلزم. متى أوفوا بالعقود يتحقق؟ إذا تم العقد. فهنا تمت بعض أجزاء العقد من الإيجاب والقبول، بس بما أن الشرط لم يتحقق، فمن يقول بلا بدية إلزامه بشنو؟ بالانتظار حتى يرضى أو يرد. ما في حتى الحكي هذا يسوغ له رد المبيع على الموجب البائع الذي أكره المالك، وأما أن يستلم الأموال منه. وحتى ذاك لو رضى متأخرا يقول له أنا رددت الآن العقد اللي أو الإيجاب اللي القبول الذي أنا أردته ألغيته. لاحظنا؟ لأنه لابد أن يكون هناك، هو مو يجب عليه الالتزام بنفس قبوله، يجب عليه الالتزام بالعقد، مو يجب عليه الالتزام بجزء العقد الذي أحدثه من نفسه حتى نقول لا بدية في الانتظار. واضح الفكرة؟ يصير من طرف واحد. إذا قلنا بما أن الأطراف هنا، أو خلنا نقول أن المسألة ثلاثية الأبعاد، لاحظنا؟ إيجاب من البائع المكره، لاحظنا؟ وقبول من المشتري اللي قد يكون من أهل الله كما عبرنا، ورضا ما بعد يتحقق من المكره المالك. فكيف نقول بلزوم هذا؟ لا يعني مو ما قلنا بلزوم العقد، بلا بدية الانتظار إلى أن يتبين الحال بالنسبة للقابل، ما فيها الحكي الصحيح. ها؟
فله أن يرد يعني.
أيوة، فله أن يرد. فهناك رأيان، رأي يقول بضرورة المكث والانتظار إلى أن يتبين الحال، والرأي الآخر يقول لا، على القاعدة يسوغ له، لأن قوله تعالى أوفوا بالعقود لا بد أن يتوافر العقد بتمامه كي يجب على القابل أن يلتزم به وينتظر. وهنا ما تم العقد حتى نقول بلزوم الانتظار. رأيان، وسيأتينا إن شاء الله تمام الكلام في المسألة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.